أيها الإخوة، يسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تسجل لكم هذه الخطبة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ختم الله به الأنبياء ونسخ دينه جميع الشرائع السابقة، ومن يبتغي غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين دين الحق، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون بالله ورسوله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واشكروا الله على ما أنعم به عليكم من نعمة الإسلام التي أضل الله عنها أمما كثيرة التي لا يعدلها نعمة، تلك النعمة هداكم الله إليها، عشتم عليها وعاش عليها آباؤكم وأجدادكم، فلم يجر على بلادنا هذه ولله الحمد لم يجر عليها استعمار مستعمر جاس خلال الديار بجنوده وعتاده فخرب الديار وأفسد الأديان. إن هذه لنعمة كبرى على هذه البلاد، نسأل الله أن يديمها وأن يثبتنا على الحق وأن يجعلنا من أنصار دينه الذين نصروا الدين وانتصروا به. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، اشكروا الله تعالى على هذه النعمة وحافظوا عليها واسألوا الله الثبات عليها، وإياكم أن تتعرضوا لما يزيلها ويسلبها عنكم فتخسروا دينكم ودنياكم. أيها المسلمون، إنه ليس بغريب على كل ذي دين أن يرجع قليلا لينظر في التاريخ الإسلامي ماذا كان عليه من أعدائه الذين يتربصون به الدوائر، فإن دينكم دين الإسلام منذ بزغت شمسه وتألق نجمه، وأعداؤه الذين هم أعداؤكم حقيقة يحاولون القضاء عليه بكل ما يستطيعون من قوة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، فأتم الله نوره ولله الحمد، وزلزل عروش الجبابرة وأتى بهم أسرى إلى بأيدي المسلمين ولله الحمد. ولكن ذلك حين كانت الأمة الإسلامية متمسكة بهدي رسولها صلى الله عليه وسلم وبشريعة ربها عقيدة وقولا وعملا. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، لقد حاول هؤلاء الأعداء أن يقضوا على دينكم في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم في عهد خلفائه الراشدين، ثم في العصور التالية إلى وقتنا هذا، بالسلاح الذي يرونه مناسبا للقوم ومناسبا للزمن ومناسبا للمكان. تارة يغزون الدين الإسلامي بالفكر، سواء كان عقديا أم خلقيا أم اقتصاديا أم عسكريا، ولسنا نجازف حينما نقول ذلك، ولسنا نتخرص، ولكن قول الله عز وجل يشهد بذلك، والتاريخ السابق واللاحق يشهد بذلك. إن الله سبحانه وتعالى يقول يقول في وحيه الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يثبت ذلك. وإن هذه المحاولة للقضاء على دينكم دين الإسلام ليست من صنف واحد من أصناف الكفرة، بل هي من كل صنف، من المشركين ومن اليهود ومن النصارى ومن المنافقين ومن سائر الكفار. اسمعوا ما قال الله تعالى عن المشركين: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإننا لنشكر الله عز وجل أن قال حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وهذه الجملة الشرطية تفيد أنهم لن يستطيعوا ذلك، وهذا هو الواقع ولله الحمد. ولولا أن الله يثبت المسلمين بما هم عليه من الدين لقضى عليه الأعداء، لأنهم أكثر عددا وأقوى عدة، ولكن الله تعالى يحمي دينه. ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إنني إذا قرأت هذه الجملة الشرطية حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا علمت بأنهم لن يستطيعوا ذلك، لأن الله تعالى أتى بمثلها في سورة الرحمن في قوله: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. وهذا يعني أنهم لا يستطيعون، ولذلك لا يستطيع أحد أن ينفذ من أقطار السماوات والأرض. أيها المسلمون، واسمعوا ما قال الله عن اليهود والنصارى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وكانوا يدعوننا إلى ملتهم ويموهون فيها، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. واسمعوا قول الله عز وجل عن المنافقين: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. واسمعوا ما قال الله عن سائر الكافرين: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن تولاه في الدنيا والآخرة وممن نصره على أعدائه، إنه على كل شيء قدير. أيها المسلمون، هذه شهادة من الله تعالى على أعدائكم بما يتمنونه لكم وبما يريدونه منكم وبما يدعونكم إليه من صدكم عن دينكم وموافقتهم على كفرهم. فأي شهادة بالله عليكم، أي شهادة أكبر وأعظم من شهادة الله؟ أي شهادة أصدق من شهادة الله؟ أي شهادة أراد بها الشاهد خيرا أبلغ من شهادة الله؟ إن شهادة الله تعالى شهادة صدق من عالم بالخفيات يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إنها شهادة ممن يريد لكم الهداية دون الضلال، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. أيها المسلمون المؤمنون، إن التاريخ في ماضيه وحاضره ليثبت ما قرره الله تعالى في هذه الآيات الكريمة: فإياكم أن تنخدعوا بما عليه أعداؤكم من الكفر بالله ورسوله وانحلال الأخلاق وفساد الأفكار، وإن زينوا ذلك في أعينكم وسهلوه في نفوسكم. ولقد اغتر السفهاء البسطاء اغتر السفهاء البسطاء بما عليه هؤلاء الأعداء من قوة مادية، فصاروا يداهمونهم ويتوددون إليهم، مع أن الله تعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ومن ذلك، أي من المداهنة التي يقع فيها السفهاء البسطاء، أن بعض الناس يهنئ هؤلاء الكفار بأعيادهم الدينية، وهذا حرام بالاتفاق. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة، قال: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه. فهذا، يقول ابن القيم، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب، يعني انتهاك الفرج المحرم ونحوه. قال: وكثير، يقوله ابن القيم، وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، إن تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية كالعيد المقبل في هذا الشهر، إن تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية وشعائرهم الدينية تعبر عن إقرارهم عليها والرضا بما هم عليه من الكفر، بل وإدخال السرور عليهم بما رضوه لأنفسهم من الكفر بالله ورسله، وهذا خطر عظيم على دين العبد، حتى وإن كان المهنئ لهم لا يرضى أن يكون على ملتهم، وذلك أن الرضا بكفر الغير رضا بما لا يرضاه الله عز وجل. أنت إذا هنأت رجلا على كفره فهذا يعني أنك رضيت الكفر له، بل أعظم من ذلك أنك هنأته على كفره بالله عز وجل، فكيف ترضى لشخص بما لا يرضاه الله؟ كيف تهنئ شخصا على أمر توعد الله عليه بالنار؟ أهذا من الدين؟ أهذا من محبة الله عز وجل؟ كيف يحب الإنسان وأعداء الله؟ كيف يدعي الإنسان أنه يحب الله وهو يحب أعداءه ويهنئهم على ما لا يرضاه الله عز وجل؟ أيها المسلمون، إن الله تعالى لا يرضى بدين سوى دين الإسلام، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فكيف يرضى المؤمن بدين أو بشعائر دين لا يرضاه الله عز وجل؟ كيف يدخل السرور على قوم في إقامتهم شعائر دين لا يرضاه الله عز وجل؟ أهذا من الإيمان؟ إن هذا بلا شك نقص في الإيمان، وهو كما قال ابن القيم: ما سمعتموه إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات. أيها المسلمون المؤمنون، إذا كانت تهنئتنا إياهم بأعيادهم الدينية حراما، فإنهم ربما يهنئوننا بها جهلا منهم أو إغاظة لنا، وإذا هنؤونا فإننا لا نجيبهم، لأنها ليست بأعياد لنا، ولأنها أعياد لا يرضاها الله عز وجل، لأنها غير شرعية، فهي إما بدعية في دينهم لم يشرعها الله لهم أصلا، وإما مشروعة في دينهم لكن نسخت بدين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جميع الناس، وفرض على جميع الناس اتباعه، وقال عنه أي عن دين الإسلام: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة وجميع البشر أمة للدعوة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أخرجه مسلم في صحيحه صفحة 134. أيها المسلمون، إن الأمر خطير، إنه يجب أن يكون المؤمن معتزا بدينه لا يرضى بدين سواه أبدا. إنه لا يحل للمسلم أن يجيب دعوتهم إلى حضور هذه الأعياد، لأن إجابة الدعوة أعظم من التهنئة بهذه الأعياد، لأن إجابة الدعوة مشاركة لهم فيها. وإنه لا يحل للمسلم أن يتشبه بهم في إقامة الحفلات بهذه المناسبة، أو تبادل الهدايا، أو توزيع الحلوى، أو أطباق الطعام، أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث التحريم. وإن كان ظاهره يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. وقال أي قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء. انتهى كلامه. فمن فعل شيئا من ذلك، أي أجاب دعوتهم أو هنأهم بأعيادهم أو تشبه بهم في أعيادهم، من فعل شيئا من ذلك فهو آثم، سواء فعله توددا أم مجاملة أم حياء أم لغير ذلك من الأسباب، لأنه من المداهنة في دين الله، ومن أسباب تقوية الكفار واعتزازهم واغترارهم بدينهم. فاحذروا أيها المسلمون، إنكم والله قادة العالم إلى الحق والهدى، احذروا أن تزلوا فتضلوا، احذروا أن تكونوا تبعا لغيركم. إن الناس يجب أن يكونوا تبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنتم سائرون على هديه. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا ما حذركم الله ورسوله منه، اتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تعزنا بدينك، اللهم أعزنا بدينك، اللهم أعزنا بدينك وأعز دينك بنا. اللهم اجعلنا أشداء على الكفار رحماء بيننا. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، على الصرب والكروات. اللهم اجعل بأس الصرب والكروات بينهم. اللهم اجعلهم متقاتلين متناحرين، واجعلهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم أذل من أعز هؤلاء النصارى المعتدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم يلاقي ربه ويناجيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من السفهاء من يورد على ما قلناه إيرادا يقول: كيف تقولون إنه لا يجوز أن نهنئهم بأعيادنا أن نهنئهم بأعيادهم ولا يجوز أن نقبل منهم التهنئة لنا بأعيادهم مع أنهم يهنئوننا بأعيادنا؟ أفليس من العدل أن نقابلهم بالمثل؟ لأن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فإذا كانوا يهنئوننا بأعيادنا فإن من العدل أن نهنئهم بأعيادهم، لأننا نعتقد أننا على دين ونحن على دين ولله الحمد، وهم يعتقدون أنهم على دين ولكنه دين منسوخ. فإن جوابنا على هذه الشبهة أن نقول: إذا هنؤونا بأعيادنا فإنما يهنؤوننا بأعياد شرعية من عند الله، وإذا كانوا هم على دين لا يرضاه الله وعلى أعياد لا يرضاه الله فكيف نرضاه نحن ونهنئهم بذلك؟ فالفرق واضح جدا، والعبيد والخلق كلهم عبيد الله، يجب عليهم أن يدينوا لله بالحق. فإذا خرجوا عن دين الله إلى دين منسوخ، إلى دين قال فيه عيسى بن مريم الذي يزعمون أنهم أتباع له، قال الله تعالى عنه: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. هكذا أيها المسلمون، عيسى بن مريم يبشر النصارى بأنه يأتي من بعده رسول اسمه أحمد، فما ظنكم؟ هل يبشرهم برسول لا يلزمهم اتباعه؟ هل يمكن لنبي بل لرسول من أولي العزم أن يبشر أقواما برسول يأتي من بعده ولا يلزمهم اتباعه؟ إذن ما الفائدة؟ ما الفائدة من رسالته إذا كان لا يلزمهم اتباعه ولا ينتفعون بهديه؟ إنه يبشرهم لأنهم سوف يتبعون نبيا أفضل الأنبياء وخاتم الأنبياء، ودينه أفضل الأديان وأقومها بمصالح العباد، ولهذا بشرهم عيسى بذلك كما قال الله عنه: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. بل إن الله تعالى قد كتب أوصاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التوراة والإنجيل كتابا واضحا بينا، فقال عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولهذا قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، أما فريق آخر فإنهم يكتمون الحق وهم جاهلون لأن علماءهم قد لبسوا عليهم وأضلوهم. قد يقول قائل من النصارى: إن عيسى بن مريم بشرنا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، وأما الذي بعث في العرب فاسمه محمد، وهذا ليس هو الرسول المبشر به. فنقول: إن من أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحمد، ومن أسمائه محمد، واختار الله عز وجل أن ينطق عيسى بن مريم بقوله أحمد لأن أحمد اسم تفضيل، وهذا يعني أن طريقه أحمد الطرق وأن شريعته أحمد الشرائع. وفي تسميته بأحمد إشارة إلى أنه يجب على النصارى أن يتبعوه لأنه أحمد الخلق لله، ولأن شريعته أحمد الشرائع وأكمل الشرائع. ثم نقول: إن الله تعالى قال: فلما جاءهم بالبينات. من الذي جاءهم؟ الذي جاءهم هو هذا الرسول المبشر به، ونحن نعلم علم اليقين أنه لم يأتي أحد بعد عيسى بن مريم من الرسل، ليس بين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رسول أبدا. إذن فالذي جاءهم بالبينات هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا نعرف أنه يجب على كل إنسان أن يؤمن بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعلم أن جميع الأديان سوى الدين الإسلامي كلها لا تقبل عند الله عز وجل. وبهذا نقول: هناك فرق بين أن يهنئونا بأعيادنا وبين أن نهنئهم بأعيادهم الدينية، لأن أعيادهم الدينية لا يرضاها الله عز وجل، ولا يمكننا أبدا أن نهنئ أحدا من البشر بدين لا يرضاه الله تعالى أبدا. أيها المسلمون، إني أدعوكم ونفسي إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى هدي الخلفاء الراشدين، حتى نعرف دين الله حق المعرفة، وحتى نميز بين عدو لنا وبين من هو مثلنا في دين الله. فمن كان مثلنا في دين الله فهو ولينا ونحن أولياؤه، ومن لم يكن على دين الله فليس وليا لنا ولسنا من أوليائه، بل هو عدو لنا ونحن أعداء له، كما أنه عدو لله فاطر السماوات والأرض. أسأل الله تعالى أن يرينا وإياكم البصيرة في ديننا. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واجعله أحب الناس إلينا، اللهم اجعله أحب إلينا من نفوسنا وأولادنا ووالدينا، اللهم ارزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم اهد ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه خير العباد والبلاد في الدنيا والدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وهيئ لولاة أمور المسلمين بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه وتبين لهم الشر وتحذرهم منه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. أيها المسلمون، الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه وجعل لهم أجلا للقائه هم بالغوه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعبدوه واذكروا نعمته عليكم واشكروه، وتذكروا بدايتكم ونهايتكم، تعرفوا آيات ربكم وتعظموه. انظروا إلى الماضي البعيد، كيف أنتم وهل كنتم؟ قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ولكن الله عز وجل ابتدأ هذه الخليقة البشرية، فخلق آدم عليه السلام، خلقه من طين وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، سوى الحمل في بطن أمه في ظلمات ثلاث، نفخ فيه من روحه، إن الجنين في بطن أمه يتنقل إلى أربعة أطوار، يكون 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، أي قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان في فمه. هذه المضغة أحيانا تكون مخلقة وأحيانا تكون غير مخلقة، ففي بدايتها تكون غير مخلقة ولن تخلق قبل 80 يوما، ولن تكون مضغة قبل 80 يوما. ثم بعد تخليقها وبعد تمام 120 يوما، أي تمام 4 أشهر كاملة، يبعث الله تعالى ملكا موكلا بالأرحام، فينفخ في هذه المضغة الروح، وحينئذ يكون بشرا. أما قبل ذلك فإنه جماد، ولهذا إذا سقط الجنين قبل أن يتم له 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، أي لا يدفن في المقبرة لئلا يخصص له قبر تضيق به المقبرة، ولكنه يدفن في أي مكان يكون من الأرض إذا كان طاهرا. وكذلك لا يسمى ولا يعق له لأنه لم يكن بشرا. أما إذا كان قد بلغ 4 أشهر فإنه بشر يبعث يوم القيامة مع الناس، ولهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين، ويدعى لوالديه بالرحمة عند الصلاة عليه ولو كان بقدر الكف. وإذا عق عنه فهو أحسن، لأنه سوف يبعث يوم القيامة ويكون شفيعا لوالديه. يبعث الله الملك إلى الرحم فينفخ الروح في هذه المضغة، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم يبقى بعد ذلك ما شاء الله أن يبقى في بطن أمه، ثم يخرجه الله تعالى إلى دار العمل والكسب، فيمكث في هذه الدار، دار الدنيا، دار العمل، دار الابتلاء، دار الامتحان، دار السراء، دار الضراء، دار الصفو، دار الكدر، فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. يمكث في هذه الدار ما شاء الله أن يمكث، ثم ينتقل إلى دار الجزاء، وإذا مات فإنه ينقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية يجعلها هو لنفسه كوقف على الفقراء أو بناء المساجد أو ما أشبه ذلك، وعلم ينتفع به ولو مسألة واحدة، فإن الإنسان إذا نفع إخوانه بعلم ولو في مسألة فإنه يكتب له أجرها ما دام المسلمون ينتفعون بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية. أما الثالث فهو ولد صالح يدعو له. فيبقى الإنسان إذا انتقل من هذه الدنيا في البرزخ إلى قيام الساعة يوم يقوم الناس لرب العالمين عارية أجسادهم، حافية أقدامهم، شاخصة أبصارهم، أفئدتهم هواء، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. أيها المسلمون، هذه هي الحقيقة. وماذا بعد هذا البعث؟ بعد هذا البعث إما نار وإما جنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أصحاب الجنة. أيها المسلمون، إن لبني آدم عند انتقالهم من دار الدنيا إلى دار الآخرة أحوالا ثلاثة بيّنها الله عز وجل في كتابه في آخر سورة الواقعة. قال الله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي بلغت الروح الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. تقرب الملائكة من الإنسان حين الاحتضار ولكن لا تبصرون. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين أعاذنا الله وإياكم من هذا، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. هذا كلام من؟ كلام الله عز وجل. ولهذا قال: إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربنا العظيم. ولقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتفصيل ما يكون عند الموت وفي القبر. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة رجل من الأنصار في البقيع، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، أي من شدة احترامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه ملائكة كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء، أي تخرج بسهولة لأنها بشرت بالخير، فتخرج ابتغاء لهذا الخير. فيأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها، أي الملائكة لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. فيصعدون بها إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء، ويشيعه مقربوها إلى السماء الثانية، وهكذا إلى بقية السماوات، فلا يمرون بها على ملأ إلا على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي يدعى بها في الدنيا، حتى تصل إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول دين الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وفي رواية من نبيك؟ فيقول هو رسول الله. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فيأتيه من ريحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم كفن من النار وحنوط من النار فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب فتتفرق في جسده كراهة لما بشرت به وفرارا منه ولكن ملك الموت وقد وكل بقبض الأرواح ينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط ويخرج منها كأخبث ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الريح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي يدعى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له ولا يفتح. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ومن المعلوم أن الجمل لا يمكن أن يدخل في سم الخياط أي في جب الإبرة ولكن هذا من التعليق على المستحيل أي فكما أنه يستحيل أن يلج الجمل في جب الإبرة فكذلك يستحيل أن تفتح أبواب السماء لأرواح الكفار. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه يعني إلى الأرض طرحا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. لماذا؟ لماذا يقول ربي لا تقم الساعة؟ لأن الله يقول: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إنه إذا عذب في قبره فإنما يعذب وحده لا يطلع عليه أحد، ولكنه إذا عذب يوم القيامة تطلع عليه جميع الخلائق، ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. ولهذا يقول هذا الكافر في قبره: رب لا تقم الساعة. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجلس يا أخي لا تؤذي الناس، اجلس لا تتعطل قبل الناس، إذا كنت تريد الصفوف الأولى تقدم. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجلس بعد صلاة الركعتين. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه، وذكر الحديث وفيه فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيراهما جميعا. ألم تروا كيف يعرض على هذا الرجل مقعداه، مقعده من النار ومقعده من الجنة، من أجل أن يغتبط بنعمة الله ويفرح بنعمة الله الذي أنجاه من مقعد النار حتى جعله في مقعد الجنة. اللهم اجعلنا من هؤلاء. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله أيها المسلمون، وأعدوا لهذا الأمر العظيم عدته، أعدوا له عدته، لأنكم لا تدرون أقريبون أنتم منه أم بعيدون. إن الرجل ليخرج من بيته حيا سويا، ولكنه يرجع إلى بيته يرجع ولكن يرجع به إلى بيته ميتا هامدا. اللهم إنا نسألك أن نعد لهذا الأمر العظيم عدته. أيها المسلمون، تعوذوا بالله من عذاب القبر، واسألوا الله أن يجعل لكم القبور روضة من رياض الجنة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، وأعدوا للقاء ربكم عدة الصالحين، فإن الإنسان كما يقول ربه جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أيها المسلمون، إن الإنسان لا يدري أين يموت ولا يدري متى يموت، كما قال الله عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذا كنا لا نعلم ما نكسبه غدا وهو من أفعالنا، فإننا لا نعلم متى نموت وهو من أفعال الله عز وجل. وإذا كنا لا ندري بأي أرض نموت، مع أن الإنسان يتنقل إلى الأراضي باختياره، فإنه لا يدري متى يموت. إذن فالمكان مجهول والزمان مجهول، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. وليس الشأن متى يموت الإنسان ولا أين يموت الإنسان، ليس الشأن أن يموت في مكة أو يموت في المدينة أو يموت في غيرهما من بلاد الله، وليس الشأن أن يموت يوم الجمعة أو يوم الاثنين أو غيرهما من أيام الأسبوع، إنما الشأن كل الشأن على أي حال يموت. هذا الشأن على أي حال تموت، أتموت على الإيمان والإخلاص والتوحيد، نسأل الله لنا جميعا ذلك، أم تموت على الشك والشرك والكفر والجحود. هذا هو الشأن، هذا هو الشأن أيها المسلمون. ولكن من أراد أن يختم له بخير فليعمل خيرا، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم وأجود من أن يخذل عبده في مقام الضيق إذا كان يتعرف إلى الله في الرخاء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أي شدة أشد من حضور الأجل؟ أي شدة أشد على الإنسان من مفارقة الحياة الدنيا؟ فإذا تعرف الإنسان إلى ربه في الرخاء بطاعته والتوسل إليه بعبادته ودوام ذكره، فإن الله تعالى يتعرف إليه في الشدة. رزقنا الله وإياكم ذلك. الشأن كل الشأن على أي حال يموت. ورد في بعض الآثار أن الإنسان عند موته تعرض عليه الأديان اليهودية والنصرانية والإسلام، وأن الشيطان يتمثل له بصورة أبيه ويقول: يا بني عليك بدين اليهود، عليك بدين النصارى، حتى يخرج على أحد الدينين الباطلين المنسوخين اللذين لا يقبلهما الله عز وجل. وهذه والله فتنة كبيرة، فتنة عظيمة. لكن من نعمة الله أنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا تعرض الأديان على كل ميت، بل إذا كان الميت صالح النية مستقيم العبادة فإن الله تعالى ينجيه من هذه الفتنة. ولهذا فسر كثير من العلماء فتنة الممات التي نتعوذ بالله منها في كل صلاة بأنها الفتنة عند الموت. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تشهدنا التشهد الأخير أن نقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ففسر كثير من العلماء فتنة الممات بأنها الفتنة عند الموت لأنها أعظم فتنة في الحياة، إذ أن عليها المدار. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى يعني فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. رؤيا الإمام أحمد رحمه الله وهو في سياق الموت يقول: بعد بعد، يقول بعد بعد. فقيل له: كيف بعد بعد؟ قال: إن الشيطان أمامي يعض أنامله يقول: فتني يا أحمد. فقلت له: بعد بعد، أي ما دام الإنسان نفسه في جسده فإنه تخشى عليه الفتنة. أيها الإخوة المسلمون، جاء ملك الموت إلى موسى صلى الله عليه وعلى آله إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه، ثم رجع إلى الله وقال: أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت. فقال الله لملك الموت: أيريد الحياة؟ قال: نعم. فقال: يضع يده على جلد ثوب، وله بكل شعرة تحت يده سنة من السنوات. فذهب الملك إلى موسى وقال له ذلك، فقال موسى: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت، كل نفس ذائقة الموت. فقال: فمن الآن، لأن الإنسان مهما طالت به الحياة فكأنه إذا جاءه الموت لم يلبث إلا ساعة من نهار، بل إن يوم القيامة إذا جاء كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، كما قال الله تعالى: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. قال موسى: فمن الآن. ولكنه سأل الله أن يدنيه من البلاد المقدسة فأدناه الله منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقبره عند الكثيب الأحمر، ولو كنت ثم لأريتكم إياه. ولكنه أي قبر موسى مجهول الآن، لا يعلم أين هو، ولا يعلم أي قبر من قبور الأنبياء إلا قبرا واحدا، هو قبر محمد رسول الله صلى الله قبر محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويذكر أن إبراهيم عليه السلام دفن في البلد الذي في فلسطين الذي يسمى الخليل، فالله أعلم. الشيء المتيقن من قبور الأنبياء هو قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك فإن أصحاب القبور لا ينفعون من يدعون القبور، بل لا يرضون لأحد من الناس أن يدعوهم إذا كانوا من أولياء الله أو من الصديقين والشهداء أو من الأنبياء. لا يرضى أحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدعوه أحد من الناس أبدا. ولهذا إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أيها المسلمون، إنني جئت بهذه الجملة ليتبين أن أولئك المفتونين بالقبور الذين يدعون أصحاب القبور من الأنبياء أو الأولياء هم ضالون مشركون بالله عز وجل، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. إن أظلم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، إن الشرك لظلم عظيم. وإني لأعجب من هؤلاء السفهاء، كيف يدعون أصحاب القبور وهم جثث هامدة لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكون لغيرهم؟ وأقول: ادعوا رب الناس، ادعوا الله عز وجل، ادعوه بلا واسطة بينكم وبينه، فإنه لا واسطة بين الله وبين الخلق في الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين والملحدين. اللهم دمر أعداء الدين جميعا، اللهم اجعل كلمتك هي العليا، اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك، اللهم انصرهم، اللهم أعنهم على ما تحملوه من اللأواء والبأساء، اللهم اهزم الكروات والصرب، اللهم
مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.